إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح كتاب العقيدة الوسطية، وقفنا عند قول المصنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر آية في سورة التوبة، قول الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أراد المصنف طبعا بإيراد هذه الآية في هذا الموضع عشان يبين صفة من صفات الله اللي أنكرها أهل التعطيل، ألا هي الكراهية. الله يكره، الله يكره صفات الله أنه يكره وأنه يحب، صفات ثابتة ثابتة بالقرآن وبالسنة، لكن سبحان الله لما الهوى يتدخل بينحرف عن الطريق. طبعا ولكن كره الله بعصبهم، مين اللي كره الله بعصبهم؟ اللي هم المنافقين، كره الله انبعاثهم، كره أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لأنه منافق بيبذر الإسلام ويقتل الكفر، لا مقتنع بكتاب ولا بسنة ولا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحب ربنا. طب ليه كان بيعلن إسلامه؟ يعني ليه كان منافقين بيقول نحن مسلمين وبيروحوا يحضروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولو في غزوات بيخرجوا؟ طب ليه بيعملوا كده؟ لأن الإسلام كانت قوية شكته، وكان المسلمين بقوا أقوياء جدا لما يعني هجروا إلى المدينة، كانت الإسلام خلاص يعني ظهر وناس دخلت في دين الأفواجة، وأصبح الإسلام هو له اليد العليا، فكانوا خايفين على نفسهم من إن هم يحاربوا أو يقتنوا مع الكافرين، فكان عشان يحمي نفسه من سيف المسلمين بيقول أنا مسلم باللسان والقلب، لا يقر بأي شيء من أمور الدين، بل بالعكس بيبغض الإسلام وبيغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده كان معلوم عن أحوال أهل النفاق. الله بين إن هو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأنه لا يحتاج لهؤلاء المشركين المنافقين اللي هم خرجوا فقط لحماية أنفسهم، لا يحبون الله ولا رسوله، فبين أحوالهم وإن هم لو خرجوا معه يعني إيه. أحيانا ممكن لما تيجي بقى الإمام عايز يجمع الناس ويجمع الجيوش فيلاقي العدد قليل، فبقى عايز كل معظم الناس تخرج معاه عشان الجهاد، ربنا بيقول له إنه لا، حتى لو خرجوا معاكم دول عدد ملوش قيمة، لقوله تعالى: ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضاع قيل لكم يبغونكم الفتنة. هو لو خرجوا معاكم مش هينفعكم خالص، ده هم يعملوا فتنة وهيعملوا مشاكل وهيضروكم أكثر ما ينفعوكم، فخرجهم للغزوات لا ينفع. فبين هذا الأمر وبين أنه هم مش مخلصين ومش محبين للدين، بل هم مفسدين عايزين يفسدوا وعايزين يلقوا العداوة والبغضاء بين المسلمين وما إلى آخره من أمور هؤلاء المنافقين. كره يعني زي ما قلنا أنه المصنف أراد يثبت أن يثبت صفة الكراهية لله تبارك وتعالى أنه يكره هذا. وقيل قعدوا مع القاعدين، يحتمل الآية يعني تحتمل عنين اللي قيل مين اللي قال؟ الله تبارك وتعالى، لو كان قول الله يبقى كونا في القدر الكوني، وإما زي ما يعني كونا قدر أن هم يقعدوا وما يخرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بعض المنافقين قالوا البعض تخرج ليه وتروح ليه وتموت بقى وولادك يتموا ومش عارفة إيه، ويثبتوا ويقعدوا المنافقين بعضهم يعني أولياء بعض، ده بيثبت ده وده بيثبت ده، وممكن نجمع القول بين الاثنين، يعني الله قدر كونا او قال كونا اقعدوا مع القاعدين، ما اراد خروجهم لانه يعلم انهم منافقين وانهم مش هينفعوا الاسلام بل هيضروه، وهم كمان ايضا في بعضهم في بعض لما يجتمعوا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن المسلمين وبعيد عن اعين المسلمين يبتدوا بقى يظهروا النفاق بين انفسهم بينهم وبين بعض، بيظهروا النفاق، فبينوا بقى يقول لك ايه اقعدوا مع القاعدين ولا تروحوا ولا تيجوا خليكوا قاعدين. فالشاهد في الايه كلها ان احنا عايزين نثبت صفه الكراهيه لله، ان الله يكره، وده ثابت بالقران وبالسنه. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، الى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الا يكره، وفي الايه ولكن كره الله انبعثهم. عندنا ايضا في السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال واضاعه المال، امور ربنا بيكرهها قيل وقال، قلنا ورحنا وعدنا وتقعد القعده ترجع البيت تحكيها لاولادها وبعدين اولادها يقعدوا يحكوها لخالتها وخالتهم تحكيها قيل وقال صفه بغيضه وصفه ممقوته والله لا يحبها. قيل وقال. ويعني من الاستطراد كده لو في اي مشكلة حصلت او في اي حاجة عندك فيها كلام كتير، افضل حاجة، افضل حل، افضل حل للانتهاء من المشكلة والقضاء على المشكلة وانك تخرجي سالمة في دينك ودنياكي انك تسكتي. خديها نصيحة مني والله. يعني في مشكلة في العيلة، بين ولادك، بين زوجك والاولاد، بين العمام والخلان، مشكلة بين اصحابك، خلاص افضل حاجة في الموضوع انك تسكتي. لان اي تدخل بالكلام الكتير ونقل الكلام، وده قال لا ده ما قالش كده، لا دي نقلت غلط، لا دي زودت في الكلام، بيكبر المشكله. فان الله كره لكم قيل وقال. خلاص اي مشكله هتلاقيها كبيره كده، الزامي بيتك واقفلي تليفونك وما تدخليش خالص. يعني ما نحلش مشاكل الناس، لا لو في ايدك حل حليه، لكن في مشاكل كده ما بتبقاش حل، ملهاش حل، مشاكل شيطانيه، مشاكل من نزغ الشيطان، مشاكل من فراغ الناس، ناس عندها فراغ مش عارفين يعملوا ايه، وكأن الدين والقرآن والسنة ويوم القيامة ده مش بتاعهم، مش هم اللي هيقفوا بين يدي الله يتحاسبوا. القرآن ده مش رسالة ربنا ليهم مثلا، لحد تاني، فاهماني؟ السنة دي معرفش عنها حاجة برضو، مش بتاعتهم، فهم عندهم فراغ مش عارفين يعملوا ايه. فيتلككوا، كلمة اتقالت في قاعدة، حد عمل موقف، مشكلة في بتاع، يمسكوا بقى ويعملوها قصة وحكاية ورواية، وقيل وقال وقيل وقال، والتليفونات تشتغل والموضوع يوسع، وتيجي تبصي الموضوع في الأول، طب وايه الموضوع؟ مفيش موضوع أصلا. طب ايه الحكايه؟ مفيش حكايه. طب الغلط فين؟ مفيش غلط. امال ايه القصه دي كلها؟ شيطان، شغل شياطين، عشان يشغلوا الناس، عشان يشغل الشيطان الناس بالباطل ويسود قلوبهم. وطبعا طبعا يقينا 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 كما ترى الشمس، انه اي كلام اي كلام واي لغط لابد هتقع في الغيبه والنميمه. مش ممكن، لازم هيبقى في الكلام غيبه ونميمه. فنرجع تاني كلامنا، نقول صفه الكراهيه ثابته لله بالكتاب وبالسنة، إن الله كره لكم قيل وقال. وأهل التعطيل أرادوا أنهم ينفوا الصفة وبدون دليل. أيضا كراهية الله تبارك وتعالى للشيء، بيكون يكره العمل ويكره العامل، احنا قلنا دي قبل كده. يعني الله يكره العمل ويكره العامل، كراهيته للعمل لقوله ولكن كره الله بعثهم، ده عمل، وفي قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أفعال دي ربنا بيكرهها، يكره العمل ويكره العامل، اللي عامل اللي بيعمل ده. حديث الحديث القدسي، إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فأبغضه. الجزئية دي في الصحيح الترمذي، يعني كان أصل الحديث في الصحيح البخاري ومسلم. بعد كده الآية الخامسة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظمة، كبر مقتا يعني عظم، أمر عظيم كبير جدا جدا إن الإنسان يقول حاجة ويفعل حاجة تانية. وما أيضا معيش أقف هنا شوية، ده بينبت نفاق في القلب يا جماعة. نحذر وننتبه وناخد بالنا، أقول حاجة وأعمل ضدها، أقول حاجة وأعمل ضدها، أقول حاجة وأعمل ضدها، النفاق ينبت في القلب. وارد إن أقول حاجة وأعمل ضدها، ده موقف قدمي زلت في باب، مرة غلطت، مش قصدي، مش بتكلم في دي، بتكلم يبقى دايدا الانسان وطبعه انه طول ما قعد من الناس بنصحهم، يا جماعه الغيبه حرام هو يختام، يا جماعه نصلي على وقتها هو ترك الصلاه ما يصليش على وقتها، يا جماعه مثلا نتصدق هو ابخل الناس، اللي هو يقول حاجه ويعمل حاجه، ده بينبت النفاق في القلب. ذلك الله تبارك وتعالى يعني شدد في الامر جدا، قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لان اللي بيقول حاجه وبيعمل حاجه ده احد الامرين، احد الامرين، إما إن هو كذاب بيقول للناس حاجة وما بيعملهاش فهو كذاب، بس عايز يظهر أمام الناس إن هو يعني إنسان محترم وكذا كذا، ودخل في رياء كمان، وإما إن هو مستكبر عن أوامر الله. ففي الحالتين هو في مشكلة، وفي الحالتين هو وقع فيه كبيرة. فناخد بالنا إن إحنا لما نتكلم أو ننصح ناس بشيء، يعني حتى لو أنت ما بتعملوش، جاهدي نفسك إنك تعمليه، جاهدي نفسك إنك تعمليه. يعني بتنصح الناس بحاجه هي انت ما بتعملهاش او لسه مش مستقيمه فيها، مش هو ما بتعملهاش لسه مش مستقيمه فيها، يعني بتقول يا جماعه الغيبه حرام وتقطيع لحوم المسلمين وما ينفعش، واحنا مجلسنا ما ينفعش بغيبه ونميمه، خلينا نذكر ربنا، وانت فعلا بتجاهدي الغيبه ومش قصده، لكن ممكن لسه بتقعي لسانك ما انضبطش، يعني معلش معلش مش هينطبق عليك الايه، لا تنطبق على شخص بيتكلم وبيعمل خلاف كلامه. ناخد بالنا، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، يعني معناها انها من الكبائر. ناخد بالنا، يبقى ان انا اقول حاجه واعمل حاجه دي من كبائر الذنوب. الايه فيها اثبات صفه المقت، وانه يتفاوت طبعا ودرجه مقت، اكيد الله يمقت يعني مقت الليل للكافر غير مقتل المنافق المسلم، غير مقتل عاصي وبيع عاصي، يعني المقتل متفاوت. بعد كده ذكر آية أو آيات عشان إثبات صفة المجيء والإتيان، ذكر فيه 4 آيات. الآية الأولى قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون طبعا استفهام بمعنى النفي، ولما يجي يعني لو وجدت إلا بعد الاستفهام يكون النفي على طول، الاستفهام للنفي. إلا لو جاءت بعد الاستفهام على طول قاعدة يبقى الاستفهام للنفي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، دي قاعدة. كلما وجدت إلا بعد الاستفهام، الاستفهام يكون للنفي، دي قاعدة نبقى عارفينها. النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنت إلا إصبع دميت، يعني ما أنت إلا إصبع دميت، خلاص. طيب هل ينظرون، يعني ينتظرون، لأنها لم تتعدد بحرف الجر وإلا، لو تعدد بحرف الجر إلى يبقى معناها النظر بالعين. ينظر إلى الشمس، ينظر إلى القمر، يبقى النظر معناه إيه؟ معناه النظر بالعين. لكن ينظرون ما تعددش بأي حرف جر يعني في أي موضع، يبقى معناها إيه؟ ينتظرون. كلمة ينظر إذا تعدد بإلى يبقى معناها النظر بالعين، ينظر إلى الشمس، ينظر إلى القمر، ينظر إلى فلان، يبقى معناها النظر بالعين. لو ما تعددش وكان بنفسها يبقى معناها إيه؟ ينتظرون. فالله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء الكفار اللي هما أبوا الدخول في الإسلام وشاقوا الله ورسوله، توبيخ لهم، يعني أنتوا مستنين إيه؟ مستنين إيه عشان تصدقوا؟ مستنين إن الله تبارك وتعالى يأتي في ظلم الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، مستنين يوم القيامة لما الله جل في علاه ينزل يفصل بين الخلائق يوم القيامة، يعني مستنين اللحظة دي عشان تدخلوا بقى في الإسلام وتعترفوا وتعرفوا إن القرآن حق والسنة حق ورسول الله حق وكل ما جاء حق، يعني أنتم منتظرين الموقف اليوم ده. فتوبيخ لهم على هؤلاء الضلال، إن كل شيء في الكون يدل على وجود الله. النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بالآيات البينات الدالات على إن القرآن عند الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود عنه في التوراة والإنجيل. فكل ده عناد وشقاق، الكفار نفسهم عارفين إن الله موجود. طيب يعني منتظرين إيه؟ قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. في هنا بمعنى مع، في هنا في معنى مع للمصاحبة وليست للظرفية. قطعا ما تنفعش تكون للظرفية، حرف في هنا لا يمكن يكون للظرفية. ليه؟ لأنه لو كان للظرفية معناها الظلل محاطة بالله تبارك وتعالى، وده منتفي ومتنع عن الله الواسع العليم. لا يحيط به شيء أبدا، الله يحيط بكل مخلوقاته، فيش مخلوق، ما فيش أي حاجة مخلوقات الله تحيط بالله، فهماني؟ الله يحيط بكل مخلوقاته، والله فوق كل مخلوقاته، لا شيء يعلى على الله ولا شيء يحيط بالله. فمعنى هنا هل ينظرون إلا يأتيهم في ظلل، يعني مع ظلل، مع الظلل اللي هي الظلل هي إيه؟ اللي هي الغمام الكتير، السحاب الأبيض الكثيف اللي هو يبقى ممتلئ كده ومعروف، يعني في ظلل، يعني مع ظلل. وهي دي بقى الحاجات اللي أوقعت الناس في الشك وفي الشبه، وخلت أهل البدع والضلال يستغلوا ضعف المسلمين في اللغة وعدم إلمامهم باللغة العربية وعدم فهمهم للغة، يجيلوا بقى يصطادوا في حاجات زي دي، يصطادوا في حاجات زي دي، يوقعوا ويلخبطوا ويقلب دماغه، والمسلم واقف لا حول له ولا قوة، لأنه لا معاه لغة ولا معاه تفسير قرآن ولا بيرجع للعلماء. فطبعا أي شبهة وأي كلمة تضرب القلوب. في ظلم الغمام، الغمام قلنا هو السحاب الكثيف، يعني مع الله تبارك وتعالى شيء طبعا يعني مهيب، السحاب الأبيض عارف يبقى شكله ازاي، جو كده بقى مستنير يعني. والملائكة، ملائكة طبعا هينزلوا يوم القيامة ويأتوا يوم القيامة، وهو ذكر هنا أثر يعني أنه الملائكة تنزل، ملائكة السماء الأولى وبعد ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، ويحيطوا بالناس. يا الله، تحذير عظيم، واليوم شأنه جليل، والمشهد مهيب، والقلوب في غفلة إلى ما رحم الله، يعني مشهد مهيب وعظيم والقلوب في غفلة. تخيلي بقى أنت كده معايا، حاولي كده تخيل إن الغمام والسحاب الكثيف الأبيض نزل منه الملائكة. ملائكة عددها ليه ما نعرفش؟ ده البيت المعمور بيدخلوا كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلوا بيت المعمور في السماء 7 للعبادة وما يرجعوش تاني يوم القيامة. بس أنا عايزة نركز كده شوية عشان الحاجات المادية خلت القلوب بقت يعني الإيمان فيها ضعيف. أنت متخيلة إن 70,000 ملك يدخلوا كل يوم البيت المعمور يتعبدوا إلى الله ما يرجعوش تاني ليوم القيامة؟ عمر الدنيا بقاله قد إيه؟ البيت المعمور اتخلق بقاله قد إيه؟ منذ أن خلق الله البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم يدخلوه. البيت المعمور ده بقاله كم مليون سنة مخلوق؟ فكم ملايين مليارات ترنيات تريليون ولا مليار يعني كام ملك دخلوا البيت ده؟ انتي تخيلي ده بس الملائكه بتدخل البيت المعمور. عندك بقى ملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والملائكه وما يعلم جنود ربك الا هو. كل الملائكه دي هتنزل الارض وتحيط بالخلق. مين الخلق؟ منذ ان خلق الله ادم الى ان يرث الارض ومن عليها كل الاولين والاخرين مجموعين في صعيد واحد، وهتحفهم وحواليهم الملائكه. وياتي الله جل في علاه يا الله عشان يفصل بين الخلائق. المشهد نفسه مرعب، يعني مشهد لو تخيلناه بقلوبنا طبعا لا يعني تكيف صفات الله ولا نتخيل يعني صفه الله، لكن انا بتكلم عن المشهد ككل مرعب مهيب شيء تنخلع له القلوب. الانبياء دعائهم في هذا اليوم يا جماعه يا رب سلم يا رب سلم. انت متخيله الانبياء المعصومون اللي ما عندهمش ذنوب اللي الله تبارك وتعالى اصطفاهم من كل خلقه واللي هم داخلين الجنه لا محال ومش هيدخلوا النار مستحيل، وان هم يعني اتغفر لهم ذنوبهم ومع هذا في اليوم ده خايفين وفي حاله من الشده والخوف والرعب، وقولهم في هذا اليوم يا رب سلم يا رب سلم. طيب فكيف بقى بينا احنا اللي كلنا ذنوب وعيوب وافات وامراض واخطاء، ويعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ سبحان الله. الايه الثانيه اللي ذكرها هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني الآية الثانية في سورة الأنعام برضو هل ينظرون، قلنا إن هي ما ينتظر هؤلاء منتظرين إيه؟ حاجة من الأحوال دي، حاجة من الأحوال الثلاثة، إما أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم صح كده، يعني أنت منتظر إيه يا كافر ما دخلتش في الإسلام يا مسلم حتى ما تبتش ليه لله؟ ليه ما تبتش؟ ليه مصرين مسلمين على العصيان؟ ليه كتير من المسلمين معارضين؟ ليه كتير من المسلمين ما بيحاسبوش انفسهم؟ ليه كتير من المسلمين في غفله؟ ايه السبب؟ طب والله سبحانه وتعالى برضه عايز يلاقي فيه توبيخ. منتظرين ايه؟ منتظرين ملائكه تاتيهم لقبض ارواح المسلمين. انتوا عارفين ملك الموت بينزلوا معاه اعوان، فهل تاتيهم ملائكه لقبض ارواحهم؟ اللي هياخد ارواحهم هو ملك الموت لكن معاه اعوان. ولو ترى اذا توفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا الله. نعم. فمنتظر انت يا كافر اللحظه دي لما ترى ملك الموت معاه الاعوان يقبضوا روحك ويضربوا وجهك ويضربوا دبرك وذوقه ويوبخك توبيخ شديد جدا لحظه خروج الروح، منتظر ده؟ او ياتي ربك يوم القيامه لفصل القضاء بين العباد، او ياتي بعض ايات ربك ليطلع الشمس المغربه كما فسرنا به صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، بعض ايات ربك كده فسرنا به صلى الله عليه وسلم ليطلع الشمس المغربه. طب انت عايز ايه؟ تستنى الملائكه تقبض روحك، ولا لما تقوم الساعه وتطلع الشمس المغرب يبقاش في توبه، ولا منتظر يوم القيامه لما الله جل في علاه ياتي الفصل بين الخلائق؟ شيء عجيب. فالاحوال دي الثلاثه اللي هتنزل الاحوال دي ما فيهاش توبه، يعني لو العبد راى ملك الموت والاعوان ما ينفعش يتوب لقوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ما ينفعش. حضر الموت يعني شاف الموت، وحضر الموت يعني الموت جاءه وجاءت الملائكة مع ملك الموت الأعوان يعاونوا ملك الموت على ملك الموت، ما ينفعوش توبة. ولا خروج الشمس مغربها برضو لو طلعت الشمس المغرب انغلق باب التوبة. والحالة الثالثة طبعا هي بثمرة الأعمال بقى والجزاء ليهم القيامة، ما فيش خلاص لا رجوع ولا اعتذار ولا توبة ولا حاجة خالص. الآية الثالثة اللي ذكرها في صفة المجيء قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا. كلا للتنبيه، قلنا يكون أمر عظيم وللتنبيه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا دكا تأكيد أو تأسيس. إما تأكيد الأرض هتدك كلها وتبقى كلها متساوية ما فيهاش ولا جبل ولا حاجة خالص كقوله تعالى فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هتبقى مستوية كلها وأودية ولا فيها أي حاجة خالص، أماكن كلها متساوية وأودية كلها منخفضة، مفيش لا جبال ولا حاجة خالص. فكلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يبقى تأكيد لدك الأرض أنها كلها تتساوى، أو تأسيس. تأسيس بمعنى دكا دكا، يعني إيه تأسيس؟ يعني هتدك دكة بعد دكة، تتزلزل وتضطرب، كل اللي عليها يتساوى بالأرض مرة بعد مرة بعد مرة. الأمر عظيم. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء يوم القيامة طبعا لما تدك الأرض وتستوي، ويتحشر الناس كلهم عشان يقفوا بين يدي الله، عشان يتحاسبوا، ويفصل بينهم فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. في اليوم ده الملك طبعا، قلنا الملائكة كلها هتبقى صفوف، صف وراء صف وراء صف. قد ايه الملائكة؟ يعني عدد الملائكة قد ايه؟ عشان يعرف. طب الصفوف دي اللي هيقفوا فيها، الصف الواحد عرضه قد ايه؟ وكم ملك واقف فيه؟ برضه ما نعرفش. بس الموضوع عظيم ومهيب. الآية الرابعة اللي ذكرها: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أيضا تشقق السماء، وتشقق هنا أبلغ من تنشق، لأن عشان بينها تشقق شيء فشيء شيء فشيء. دخان السماء تبقى عاملة زي، عارفة لو حد ركب الطيارة يلاقي نفسه لو فتحت شباك الطيارة وانت فوق تلاقي السحاب كثيف كثيف كثيف، وبينهم كده مسافات زي الدخان بيبقى قوي كده. تشقق السماء بالغمام، زي ما الأرض تتشقق عشان يخرج منها النبات. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تنزيل قلنا زي ما قلنا من السماوات شيء فشيء شيء فشيء، سما بعد سما بعد سما، كل ده عشان يوم الحساب. كل الآيات اللي ساقها المصنف رحمه الله عشان يثبت صفة المجيء والإتيان لله. أهل السنة جماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الآيات واضحة جدا والصفة واضحة جدا في القرآن، مش عارفة ليه بينفوا. طيب هيبقى بقى السؤال المعتاد اللي هو بيسألوه أهل التعطيل: طب واحنا نعرف كيفية المجيء؟ لا، ما نعرفش كيفية المجيء، لا نعلم إطلاقا. ليه؟ عشان تبقى عندك قاعدة كده حافظها. أنا عشان أعرف كيف أي حاجة قدامي ثلاث حاجات، حاجة من الثلاثة: إما أنا شفت الشيء ده فبكيفه، وإما شفت مثيل له، وإما هو أخبرني بيه. يعني لما أقول والله أحمد لما يجي يجري خطوته بتبقى واسعة أوي، خلاص؟ إما إن أنا طالما وصفت خطوات أحمد في الجري، إما إن أنا شفت أحمد وهو بيجري، وإما شفت واحد زيه بالظبط بيجري فبوصف خطواته خلاص. وإما هو نفسه أخبرني قال لي أنا لما بجري رجلي بتتفتح فتحة طويلة وخطوتي كذا وكده. فحاجة من التلاتة: لا شفت بعينيا، لا شفت مثيل، لا هو نفسه أخبرني عشان أقدر أكيف. ما دون التلات أشياء دول ما ينفعش أكيف الصف. تعالي بقى لصفات الله. عشان أكيف صفات الله، إما أكون شفت ربنا ومحدش شاف ربنا، وإما أنا شفت مثيل لله ليس كنسي شيء، يبقى التانية ما تنفعش. التالتة يكون ربنا أخبرنا بكيفية الصفة، ربنا ما أخبرناش، يبقى لا يمكن نكيف صفات الله. لو أهل التعطيل فهموا كده ما كانوش عطلوا الصفة. يبقى عشان أثبت أكيف الصفة لله، إما أنا شفتها بعيني وإما لها مثيل، أو أنا لا أخبرني. فإحنا لا شفنا ربنا ولا لصفاته مثيل ولا هو أخبرنا عن كيفية صفاته، هو بالتالي ما نعرفش الكيفية. فهمت التلات حاجات دول؟ يريحوا أي حد ونخرج من العند بتاع أهل التأويل. أهل السنة يا جماعة طبعا مقارين بهذا. أهل التعطيل والتحريف قالوا لا، ما نقولش ربنا يأتي. ليه يا سيدي؟ قال لأن لو أثبتنا الإتيان إحنا بنثبت الجسم والأجسام متمسنا، ما ينفعش، إحنا كده هنمثل الله تبارك وتعالى بالمخلوق. طب إيه اللي خلاه يقول كده؟ هنرجع تاني، قياس فاسد، قياس باطل. هو تصور مجيء البني آدم يبقى جسم وإيد وعين ورجل وشكل معين، والبني آدم ده لجسم، والجسم ده بيتحرك بيفتح رجليه وبيمشي فيجي. أنا بقى لو قلت ربنا صفة، أثبت صفة المجيء أو الإتيان لله، يبقى عملت ربنا جسم، يبقى شبهته بالمخلوق، أعوذ بالله. طب يهربوا من القصة دي إزاي؟ قال لك يبقى ما فيش حاجة اسمها مجيء. طب ما أنت من الأول غلط، ما هو مبني على باطل فهو باطل، ما أنت بنيت أصلا كلامك على الباطل، ان انت قست صفات الله بصفات المخلوق، ما هو غلط. ايه اللي خلاك تقول لو قلنا ان ربنا يجي والبني ادم يجي ومجيء البني ادم بخطوات ورجل وايدين وعينين وبيمشي بالطريقه دي؟ طب ما انت اصلا البدايه غلط، فكانت النتيجه البدايه طالما غلط النتيجه غلط. لما بديت كلامك على باطل وهي قياس صفات الله على المخلوق، ما هو ده بدايه غلط. كانت النتيجة غلط انك وقعت في التحريف وفي التعطيل. لا خالص، احنا ملناش دعوة بالكلام ده اطلاقا، انا عندي نص. واي اجتهاد برضو، دي مقاعد الاصول، اصول الفقه ان شاء الله تدرسوا معايا اصول فقه، الاجتهاد مقابل نص باطل، الاجتهاد مقابل نص باطل لقول الله تعالى: وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، عجب الاثنين. لا اما احنا اللي على الهدى اهل السنه هو متبعين القران والسنه، او في ضلال مبين. مين حد فينا على مين اللي على الهدى ومين في الضلال؟ لازم حد فينا صح. لا اما اهل التعطيل والتحريف هم اللي صح، لا اما اهل السنه هم اللي صح. طب نفصل بين الاثنين ازاي؟ يعني انت واقفه من بعيد كده، انت مع اهل السنه ولا انت مع اهل التعطيل؟ واهل التعطيل بيقولوا حاجه واهل السنه بيقولوا حاجه، تسمعي كلام مين؟ تروحي لمين؟ انت لسه في بدايه الطريق ما انتش عارفه حاجه. وبتسمعي اقوال اهل السنه في الصفات، وبتسمعي اقوال اهل التعطيل في الصفات، في صفات الله. تميل لمين؟ تستجيب لمين؟ نرجع للقران والسنه، نشوف كلامنا موافق للقران ولا كلامه هو اللي موافق للقران؟ بس كده. كلامنا موافق للسنه ولا كلام اهل التعطيل موافق للسنه؟ فانت في البدايه تقولي ما انا متلخبط، مش لخبطه ولا حاجه خالص. ايه اللي لخبطك؟ احنا بفضل الله عندنا قران وعندنا سنه. والله كلام اهل السنه والجماعه موافق لكتاب الله ولسنه النبي على العين والراس، مخالف للقران وللسنه انا مرفوض. فالله تبارك وتعالى بين صفه الاتيان وقال في اكثر من ايه: وجاء ربك الملك صفا صفا، وهل ينظرون الا ياتيه الله، يعني الى اخر من الايات اللي فيها الاتيان وفيها المجيء. فما لناش ابدا باي حال ان احنا ننفي الصفه. اللي رد عليهم كمان رد لطيف ابن عثيمين رحمه الله، قال يعني انت مستبعد ليه ان ربنا يجي؟ يعني ليه مستبعد الاتيان لله والمجيء لله؟ يعني على الكيفيه اللي ربنا ارادها، يعني ايه المانع؟ ايه المانع؟ احنا اذا كان احنا بيقول لك في وسط المخلوقات المخلوق البني ادمين، يعني كل واحد مجيئه مختلف. يعني لو شفنا رجل عجوز سند على عصاي وهو ماشي، ماشي جاي علينا، انت قاعده كده تيجي رجل كبير عجوز جاي من بعيد عليكي، مجيء العجوز اللي سند على عصاي ده زي مجيء شاب صغير ممتلئ حيويه؟ يعني هل المشيه دي زي المشيه دي؟ اكيد مختلف. مجيء العجوز ماشي مش قادر وحاطط وشه في الارض وبيخبط بالعصاية، مجيئه مختلف عن مجيء الشاب القوي اللي جاي يجري وراسه مرفوعه لفوق وخطواته واسعه ومنضبطه. فاذا في اختلاف في مجيء بين مجيء البشر فكيف بالله؟ ده حاجه يعني بسيطه يعني. فسبحان الله. طبعا اهل التحريف والتعطيل عايزين يبعدوا، تقولي له بقى ايه؟ طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم فيها ايه؟ قالك لا، اصل وجاء ربك دي يعني وجاء امر ربك. بص بقى التحريف والتعطيل، جاء امر ربك يعني ايه؟ جاء امر ربك مش احنا عندنا ايه تقول اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ طب ما هو اتى امر الله، اتى امر الله يبقى امر الله ياتي. فكذلك بقى وجاء ربك يعني جاء امر ربك. ايوه بس وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء امر ربك والملك صفا صفا، طب تيجي ازاي؟ قالك علماء اهل السنه ردوا عليهم ورد عليهم ابن عثيمين، قال والله الايه حجه عليكم لا لكم. ليه؟ لان انت لما قلت وجاء ربك والملك صفا صفا يعني وجاء امر ربك، طب وايه المانع ان الله تبارك وتعالى يقول وجاء امر ربك والملك صفا صفا لو على كلامكم يعني؟ طب ليه ربنا ما قالش وجاء امر ربك والملك صفا صفا طالما قال في ايه اخرى اتى امر الله فلا تستعجلوه؟ يبقى ذكر امر الله وذكر الاتيان. طب ما كان ممكن برضه في الايه دي يقول كده وجاء امر ربك والملك صفا صفا. ليه الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا؟ عشان اللي جاء في الايه الله وليس امر الله، فالايه حجه عليهم لا لهم. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك او ياتي امر ربك؟ تنفع هنا يعني؟ وشلنا كلمه ياتي ربك دي قلنا امره، هذا التقسيم يستقيم؟ ينفع؟ مستحيل. لان انا عندي ايه، لو ربنا اراد ان هنا ياتي ربك يعني ياتي امره كان ذكرها صراحه، زي كما ذكر في الايه اللي ذكرناها في سوره النحل، وايضا قول الله تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندهم. يعني كان ممكن الله سبحانه وتعالى يذكرها لان ذكرها في اكثر من ايه، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، كان ممكن تتقال كده. فطبعا ما اراد الاتيان الفتح او الامر، طبعا كلام يعني الله اضاف الاتيان الى نفسي لانه من عندي، وده اسلوب معروف في لغه العرب. والاتيان اذا جاء مقيد بحرف جر برضو دي قاعده، فالمراد به المجرور. الاتيان اذا قيد بحرف الجر مثلا يعني يبقى المراد به المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله الحقيقة. فهماني؟ يبقى الإتيان في القرآن هيجي على معنيين، إما مقيد بحرف جر أو غيره يبقى المقصود به المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله الحقيقة. فوجاء ربك، ما فيش ولا حرف جر ولا غيره، وجاء ربك. خلاص؟ طيب. بعد كده ذكر صفة صفات الله، صفة الوجه برضو أهل التعطيل والتحريف بينفوا صفة الوجه عن الله. إيه؟ نفس التخيل اللي في دماغهم الفاسد، هي إيه نفس المشكلة، القياس الفاسد الباطل إنه هتقول لك إثبات الوجه، لا 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 لا، بني آدم الوجه وربنا الوجه، أنت تشبه ربنا بالمخلوق، ويكهرب اللي قدامه يخليه ينفر من الصفة وينفي الصفة ويعطل الصفة بالقياس الباطل. مين قال لك ان احنا بنشبه وجه الله بوجه المخلوق؟ انت اللي شبهت في خيالك، وانت اللي تصورت ده في خيالك، ومن ثم اتيت بهذا النتيجة او بهذه النتيجة الباطلة. قال تعالى أربك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، معطوف على قوله كل من عليها فان، أربك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني السلف يعني فاهمين الكلام ده وعارفين انه يبقى وجه ربك يعني لا يفنى، الوجه هنا معناه معلوم لكن الكيفية مجهولة، كسائر صفات الله لا نعلم كيفية وجه الله تبارك وتعالى، كسائر صفاته نسبه الصفة ولا نعلم الكيف. ايه الاشكال عندكم يا اهل التعطيل؟ ايه الاشكال؟ ولما انت تنفي وجه الله وتقول لا ربنا ملوش وجه، ولو اثبتت الوجه يبقى انتم بتشبهوا بالمخلوق والحيوانات لها وجه وربنا له وجه، وانتم كلام بتقولوه وطخ طخ طخ. طب انا عندي كمان سنه، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله تبارك وتعالى، قال حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. حديث صحيح مسلم، حجابه النور لو كشفه، يعني كشف هذا الحجاب، لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. طب حجابه النور، هي بيقول لك هنا هم اهل التعطيل بقى بيقولوا ويبقى ثواب الله، يعني هم عايزين يقول الوجه هنا بمعنى الثواب. طب واعمل ايه في الحديث؟ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، شيلي سبحات وجهه وقولي لأحرقت سبحات ثوابه، وهو بيقول الوجه والثواب. طب نشيل كده كلمة الوجه نقول لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره خلق. يستقيم المعنى ده لأي إنسان مبتدئ، مش هقول لإنسان يعني بقى صاحب علم ولا فقه ولا طالب علم، ده الحديث صحيح واضح صريح. فسبحات الوجه ليه بهاء وعظمته وجلاله، هل يقال على الثواب ليه بهاء وعظمة وجلال؟ هل يقال على الصواب انه يحرق؟ انا عايز ارد، اهل التعطيل ما عندهم شرد، عندهم جدال لكن هم ما عندهم شرد. فدي آية صحيحة، الآية صريحة جدا في إثبات الوجه، ويقوي هذا القول عند اهل السنة الحديث اللي في صحيح مسلم ذكرته دلوقتي. هل يقال على الصواب يا جماعة بهاء وعظمة وجلال؟ ما سبحانه وجيه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره، هل يقال ذلك على الثواب؟ هل يقال ان الثواب يحرق؟ يعني ازاي؟ ويبقى وجه ربك، اضاف الربية الى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي ربية خاصة بالتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ذو صفة للوجه والدليل الرفع، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال والإكرام، فقال في نفس الصورة تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام، فذو بالرفع عشان تبين ان هي صفة للوجه معناها العظمة والسلطان والإكرام وكل، يعني سبحان الله، يعني كلام واضح وجلي، ولكن سبحان الله. الآية الثانية قال كل شيء هالك إلا وجهه، هتقولي طيب كل شيء هالك إلا وجهه، توازي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في المعنى كل شيء زائل إلا وجه الله، هو اللي باقي، هو اللي باقي، له الحكم عليه ترجعون، هو اللي باقي. ومعنى الوجه بقى في الآية، لأن السياق الآية ولا تدع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، فهل يقال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله ولا إيه المقصود؟ يعني هل يقال ده؟ ما فيش مشكلة خالص، الآية معناها إن كل شيء هيهلك وكل شيء هيفنى، والعمل عمل أشرك فيه مع الله ضائع سدى إلا ما أخلصه لوجه الله، فإنه يبقى العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى، الله يجزي صاحب العمل الصالح الخالص وجهه جنة النعيم. ده معنى للمعنى الأول اللي هو أقوى وأفضل، كل شيء زائل وفاني إلى وجه الله، إلى الله عز وجل. طيب عندنا كمان قول ثالث، استعمال اللفظ المشترك، كل شيء هالك إلى وجهه، قالوا كل شيء هالك إلا ثوابه أو ما أريد بوجه الله، وأنا ما قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا الله تبارك وتعالى. وفي طريقة ثالثة أو في أسلوب للعرب، استعمال اللفظ المشترك. يعني إيه استعمال اللفظ المشترك؟ يعني الأول في الآية تحمل معنيين، يعني فيش تنافي وفيش تضاد ولا تعارض بين إن إحنا نقول كل شيء يفنى إلا وجه الله، يعني الله تبارك وتعالى ذاتي لها وجه، وكل الأعمال تذهب هباء منصورة إلا ما أريد به وجه الله، المعنيين يجتمعوا، نعم اسمه لفظ مشترك. دي من باب استعمال الألفاظ المشتركة، لفظ مشترك يحمل معنيين وناخد بالمعنيين طالما فيش بينهم تضاد ولا تعارض. واضح يا جماعة؟ فعلى أي تقدرين الآية فيها دليل إثبات وجه الله تبارك وتعالى، وإثبات الوجه الله ثابت بالقرآن وبالسنة ومن الصفات الذاتية اللي احنا عندنا بنقول احنا في البشر، يعني بنقول عليها أبعاد وأجزاء، مش صفة معنوية، صفة ذاتية. وطبعا ما نقولش على الله تبارك وتعالى لا أبعاد ولا أجزاء، لكن احنا في حقنا البشر بنقول الوجه ده جزء من جسم الإنسان، لكن في حق الله لا نقول هذا. طبعا زي ما قلت أهل التحريف والتعطيل فسر وجه الله بسبب الله، باطل هذا التفسير لأنه تأويل فاسد الحقيقة، لا يليق أبدا بسياق الآيات ولا ليه معنى في القرآن ولا السنة. وبينا إزاي في السنة أنه حجابه أنه لو كشفه لأحرقت سبحانه وجيم انتهى إليه بصره من خلقه، والسبب لا يحرق. طبعا ده مردود بأمور، أولا مخالف لظاهر اللفظ، وعندنا طبعا برضو في أصول الفقه الظاهر مقدم على المؤول، مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم، مفيش حد فيهم نهائي قال إن وجه الله سبب الله. لا يمكن يوصف الثواب ان هو العظمه ذو الجلال والاكرام، وانا قلناها الكلام ده، ولا يمكن يقال على الثواب ان هو بيحرق. فكل دي امور ترد هذا القول اللي هو قول ثواب الله وجه الله ثابت بالقران وبالسنه واجماع السلف من الصحابه ومن بعدهم. يبقى هنا بس يعني مش شبهه، ممكن لخبطه، يعني ولا كان كلمه وجه في القران كلما جاءت كلمه وجه مضافه لله يريد بها وجه الله للصفة، ولا ممكن يريد بيها حاجة تانية؟ يعني مثلا الجواب الأصل احنا نقول يريد بيه الصفة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الآيات دي معناها هل الوجه في الآيات دي يعني الوجه صفة لله ولا يعني حاجات تانية؟ اختلف المفسرون فيها، فقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، قالوا ثم وجه الله يعني فإنما تولوا يعني تروح في أي مكان وتصلوا وتتجد الصلاة، فثم وجه الله يعني هناك وجه الله. وبينما قال فثم وجه الله يعني المراد بها الجهة، فثم وجه الله يعني الجهة اللي أقبل الله منها صلاتكم. طبعا معلوم أن الآية نزلت في حال السفر، شخص مسافر لأنه يصلي على الراحلة حيث توجهت به، يعني السنة طبعا مش الفرض، شخص مسافر وعايز يصلي نافلة، اي نافله اي سنه ممكن يصلي على الراحله. انت راكبه عربيه وماشيه في الصحراء وسمعتي اذان الظهر وعايزه تصلي سنه الظهر، تصليها وانت في العربيه، عايزه تصلي الضحى، تصلي استخاره، السنه تصلى على الراحله في السفر مش في الحضر. فهي نزلت في الشان ده، لكن المراد الوجه الحقيقي. فاينما تولوا فثم وجه الله، ايوه اينما تولوا الله سبحانه وتعالى موجود، والله محيط بكل المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إن في عنه في الصحيحين ما قال المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجههم. عشان كده يعني هذا الأمر العظيم منهي إن المصلي يبصق أمامه، وما ينفعش يا جماعة تصلي، في ناس بشوفها بتصلي تحط الجزمة قدامها الحذاء قدامها، ما ينفعش حط الحذاء قدامي ولا عن يميني ولا ينفع أبصق أمامي، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في قبل وجه المصلي. فإذا صليت واحد صلى اجتهد يا جماعه مش عارف القبله فين، رحت في مكان عند واحده صاحبتك ومش عارف القبله فين، قعدتي تجتهدي وتجيبي شمال ويمين ورحتي صليتي بطريقه، وانا بعد ما انتهيتي من الصلاه اكتشفت ان القبله فين، القبله في ظهرك. بعد ما انتهيتي من الصلاه صلاتك صحيحه ما تعديهاش، وفي نفس الوقت والقبله في ظهرك الله سبحانه وتعالى قبل وجهك. ليه؟ الله عظيم وكبير واحاط بكل مخلوقاته، سواء صليتي الى القبله او صليتي من ظهرك للقبله، الله في وجهك. الله عظيم وكبير، خلاص. فدي معناها مفيش اي اشكال خالص ولا تعارض مننا ان توجهنا الى الله في صلاتنا، فيجيها ربنا يقبل منها الصلاة، وفي نفس الوقت وجه الله حقا فيها في هذه الجهات، في كل الجهات مفيش تناقض بين المعنيين ولا تعارض بين المعنيين ولا يحيطون به علما. ربنا عظيم كبير، فلا يتصور ابدا ان شيء يحاط بالله. الله يحيط بكل مخلوقاته، والله فوق كل مخلوقاته، كل شيء برضه كل شيء هالك الا وجهه. نفس الكلام المراد بها بالذات، لو قلنا المراد بالذات ممكن يبقى تحريف، يعني معناها بننفي الوجه. طب نقول ايه؟ كل شيء هالك الا وجهه، يعني كل شيء هالك الا ذات الله، والذات اثبات الذات لله اللي هي فيها وجه، الذات مع الوجه، ما هو ذات الله تشملها الوجه. فلو قلنا اذا اردت بقول الا ذاتي، يعني يبقى الله تعالى بنفسه مع اثبات الوجه لله، اثبات صحيح، عبرنا بالوجه عن الذات، يبقى هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، ما فيش اي مشكله ان الله اثبتنا له الوجه من نصوص اخرى، فيبقى اثبات الوجه لله ثابت بالقران والسنه واجماع السلف، والايات واضحه والسنه والحديث واضح جدا جدا وجلي في الرد على اهل التعطيل واهل التحريف، انه قالوا وجه الله سبحانه الله، كيف يكون سبحانه الله يحرق؟ كيف يكون سبحانه الله يوصف في الجلال والاكرام والنور والبهاء؟ كلام يعني مردود الحقيقه من كل وجه. يعني نكتفي بهذا القدر، ونكون مره جايه احيانا الله اقانا، اذا كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.